يا ويح نفسي
كم لهو
كم لهو
كم لهو
بظهر هذا الكوكب الكوكب نفسي التي
في داخلي
في داخلي.
الساعة تشير إلى السادسة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. طهران تؤكد أن أولويات سياستها الخارجية هي توسيع العلاقات الاقتصادية مع دول أفريقيا. قاعدة زيليكان للقوات التركية في شمال العراق تتعرض إلى قصف بتسعة صواريخ. مصادر فلسطينية تحذر من أن الأوضاع داخل سجون الاحتلال تتجه نحو التصعيد. وبشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. اعتبر وزير الخارجية الإيراني توسيع العلاقات الاقتصادية مع دول أفريقيا خاصة تنزانيا من أولويات سياسة إيران الخارجية. وفي كلمته باجتماع مشترك لرجال الأعمال والتجار الإيرانيين والتنزانيين في العاصمة دار السلام، أشار حسين أمير عبد اللهيان إلى الطاقات التي تمتلكها إيران بمجال الخدمات التقنية والهندسية والبتروكيميائية إضافة إلى المنتجات المعرفية. وأعرب أمير عبد اللهيان عن دعم إيران لتنزانيا من أجل بلوغه مرحلة الازدهار الصناعي، داعيا إلى تأسيس لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين. يختتم الجيش الإيراني اليوم مناورات الطائرات المسيرة، ففي اليوم الثاني والأخير انطلقت الطائرات المسيرة القتالية والانتحارية والاستطلاعية للجيش الإيراني لأداء واجباتها في عموم إيران. وقد أقلعت الطائرة المسيرة من مياه الخليج الفارسي وبحر عمان إلى مناطق شرق وغرب وشمال ووسط البلاد وجميع المناطق الحدودية لأداء واجباتها في هذه المناورات. وكان المساعد التنسيقي لقائد الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري أعلن بأن المسيرات تتبوأ مكانة خاصة في رفع مستوى القدرة القتالية للقوات المسلحة الإيرانية، مشددا أن كافة المعدات التي يمكن استخدامها في إنتاج المسيرات هي إيرانية الصنع. للمزيد بشأن هذه المناورات إليكم التقرير التالي.
اختبار دقيق للقوى التسليحية ونسبة استمرارية التحليق وقدرة أنظمة التوجيه والتحكيم والقدرة القتالية لمسيرات الجيش الإيراني. إنه اليوم الثاني والأخير لمناورات قوى الجيش الإيراني المشتركة المختصة بالمسيرات. في هذه المرحلة من المناورات أقلعت الطائرة بدون طيار التابعة للجيش من أماكن خارج المنطقة العامة للمناورات، وقطعت مسافة كبيرة لتصل إلى نقطة الهدف، واستهدفت الأهداف المحددة مسبقا والتي تشمل مراكز القيادة وأنظمة التحكيم وخزانات الوقود للعدو الافتراضي، حيث تم قصفها بنجاح وبدقة فائقة.
رسالة هذه المناورات وهذه الجهوزية واضحة جدا، فالعدو يرى هذه الجهوزية حصلت رغم كل العداوات، ويغضب عندما يرى هذه المناورات وغيرها وهذه الجهوزية تفسد خططهم.
نجحت الطائرات بدون طيار التابعة لقوات الدفاع الجوي في اعتراض وتدمير طائرات الدرون المهاجمة. وفي هذا المجال مسيرة كرار القتالية أبلت بلاء حسنا، وخلال المناورات ولأول مرة دخلت مسيرة كمان 22 التابعة لسلاح الجو إلى الأسطول الإيراني، واستطاعت تنفيذ مهامها في الحرب الإلكترونية بنجاح.
لا تقل قدرات الطائرات المسيرة الإيرانية عن قدرات الصواريخ الإيرانية فحسب، بل هي اليوم كمكمل لهذه القدرة قدمت لإيران إمكانية مواجهة أي تهديد يواجه البلاد.
تعتبر الطائرة المسيرة الحربية الإيرانية من أكثر أنواع هذه الطائرات تطورا وفاعلية في العالم باعتراف الصديق والعدو. وقد اعتبر أحد الخبراء العسكريين الصهاينة قبل أيام أن الطائرات المسيرة الإيرانية تشكل أكبر خطر استراتيجي يواجهه كيان الاحتلال.
أكد مستشار الوفد الإيراني في مفاوضات فيينا محمد مرندي أن موازين القوى بدأت تميل إلى الشرق، ما أدى إلى تمكن إيران من انتزاع تنازلات في المفاوضات الأخيرة. وقال مرندي في حديث صحفي أن واشنطن لم تعد تفاوض من منطلق القوة، ولذلك هي تحاول الترويج لقيام إيران بتقديم بعض التنازلات، مضيفا أن الموقف الإيراني قوي ومحق، وقد عرضنا تعديلات على المقترح الأوروبي الأخير وتم قبولها. ولفت مرندي إلى أن إيران تريد تنفيذ الاتفاق النووي دون زيادة أو نقصان، مشددا على أن أوروبا على أبواب الشتاء وأن إيران مستعدة لتزويدها بالغاز. أعلن مصدر أمني بمنطقة كردستان العراق تعرض معسكر زيليكان التابع للقوات التركية في محافظة نينوى إلى قصف بتسعة صواريخ. وأكد المصدر أن الصواريخ كانت من طراز جراد، وتم إطلاقها من منطقة تقع بين قريتين ضمن حدود ناحية بعشيقة حسب التقارير الواردة. هذا ولم تتبنى العملية بعد أي جهة، فيما لم يعرف حجم الأضرار المادية التي خلفها الهجوم أو الخسائر البشرية. وتتواصل الهجمات ضد القواعد التركية بالعراق ردا على القصف الذي تعرض له منتجع سياحي في زاخو الشهر الماضي وخلف عددا من الضحايا. للمرة الثانية خلال ساعات استهدف هجوم بالصواريخ قاعدة قوات الاحتلال الأمريكي في حقل كونيكو النفطي بريف دير الزور في سوريا. وأفادت مصادر محلية باستهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي برشقات صاروخية رافقتها أصوات انفجارات بالقاعدة، ولم يتم التأكد بعد ما إذا خلف الهجوم إصابات أو قتلى في صفوف قوات الاحتلال. وأغلقت القوات الأمريكية المنطقة على الفور مع تحليق طائراتها في أجواء المنطقة. وكان هجوم صاروخي استهدف أمس قاعدتي الاحتلال الأمريكي في حقلي العمر وكونيكو النفطيين أسفر عن إصابة عدد من الجنود الأمريكيين. وقامت قوات الاحتلال الأمريكي قواعد لها في الجزيرة السورية وتقوم بسرقة النفط والغاز وتهريبهما إلى الخارج. أفادت وزارة الأسرى في قطاع غزة بأن الأوضاع داخل سجون الصهاين تتجه نحو التصعيد وأن الساعات المقبلة ستكون حاسمة. بيان للوزارة أشار إلى وجود قرارات ستصدر عن حركة الأسرى لمواجهة آلة القمع الصهيونية، مضيفا أن وحدات الاحتلال تحيط بأقسام الأسرى وسط حالة من الغليان تسود السجون وتنذر بانفجار شديد بأي لحظة. إلى ذلك قال مصدر فلسطيني أن إدارة سجون الاحتلال أغلقت غرف أسرى الجهاد الإسلامي في رامون منعا لتنفيذ خطوة الاعتصام في الساحات. بدورها دعت لجنة الطوارئ المؤلفة من جميع الفصائل الشعب الفلسطيني إلى تكثيف الفعاليات المناصرة للأسرى. أفاد مصدر موثوق بإلغاء الجزائر رسميا تأشيرة تكابير حاخامات يهود فرنسا حاييم كوريسيا. ولفت المصدر إلى أن كوريسيا لن يكون مرافقا للرئيس الفرنسي الذي من المقرر أن يبدأ في وقت لاحق زيارة للجزائر على رأس وفد كبير لتطبيع العلاقات بين البلدين بعد قطيعة بسبب تصريحات ماكرون. وشدد المصدر على أن الجزائر لن تنجر للتطبيع وترفضه بجميع أشكاله، وهي ثابتة على نصرة القضايا العادلة وأبرزها فلسطين والصحراء الغربية. وفي هذا السياق ادعت وسائل إعلام فرنسية إصابة كبير الحاخامات بفيروس كورونا. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن أولويات سياستها الخارجية هي توسيع العلاقات الاقتصادية مع دول أفريقيا. قاعدة زيليكان للقوات التركية في شمال العراق تتعرض إلى قصف بتسعة صواريخ. مصادر فلسطينية تحذر من أن الأوضاع داخل سجون الاحتلال تتجه نحو التصعيد. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
السلام عليكم مستمعين الأفاضل في كل مكان.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة في لقاء آخر يضمنا إليكم عبر برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. راجين أن تمضوا معنا دقائق طيبة في حلقتنا لهذا الأسبوع التي سنستعرض فيها الأحداث التي تلت اعتقال الإمام الخميني رحمه الله واندلاع الانتفاضة الجماهيرية بعد ذلك. ابقوا معنا مشكورين.
أيها الإخوة والأخوات، اندلعت انتفاضة 15 من خرداد الموافق 5 حزيران عام 1963 على أثر اعتقال الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بعد خطبته العارمة ضد نظام الشاه في يوم عاشوراء بالمدرسة الفيضية في قم المقدسة وطهران وورامين ومدن أخرى في إيران، واتسع نطاقها حيث استدعى نظام الشاه الدبابات والمدرعات وقام بتعبئة القوات المسلحة كلها لسحق الانتفاضة وقتل الشعب. هذه الانتفاضة أصبحت بداية لنهضة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه العامة ضد نظام الشاه وجرائم أمريكا في إيران، وغدت مبدأ تاريخ الثورة الإسلامية.
نعم أحبتنا الكرام، كان الإمام الخميني رحمه الله قد ألقى خطابا ثوريا حماسيا قبل ذلك ب3 أيام، وبمناسبة عاشوراء وذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، وذلك في المدرسة الفيضية في مدينة قم المقدسة، أماط فيه اللثام عن جرائم الشاه وأسياده من الأمريكان والصهاينة، ما أدى إلى فوران الجماهير المؤمنة في مدينة قم المقدسة وخروجها إلى الشوارع في تظاهرات عارمة منددة بنظام الشاه ومعلنة تأييدها للإمام الخميني رحمه الله. وسرعان ما انتشرت الانتفاضة كالنار في الهشيم لتصل إلى العاصمة طهران ومدن أخرى في إيران لتعلن الجماهير انتفاضة شاملة تطالب بإسقاط النظام الشاهنشاهي وإقامة الجمهورية الإسلامية.
وما لبثت أن امتلأت مدينة قم المقدسة بالقوات الموالية للشاه أنذاك، وقامت بإطلاق نيران أسلحتها على المتظاهرين المحتجين، مما أدى إلى سقوط العديد بين شهيد وجريح. وفي طهران التي انطلق أحرارها معلنين الثورة على نظام الشاه مطالبين بإطلاق سراح إمامهم الخميني رحمه الله، انهال المزارعون من المدن القريبة من طهران وهم يلبسون الأكفان، يساندهم التجار والطلاب يرددون الشعار إما الموت وإما الخميني، والموت للشاه، وهو شعار هز عرش الشاه في طهران أنذاك حتى ارتعد خوفا من زوال نظام حكمه، وقام بإعلان الحرب على الجماهير الغاضبة، وأحال مدينة طهران في يوم 15 من خرداد الخامس من حزيران عام 1963 إلى ساحة حرب حقيقية بدباباته وآلياته وقواته، سقط فيها العديد من الشهداء مضرجين بدمائهم التي سالت من أجل إعلاء كلمة الحق والدفاع عن العقيدة وتأييدا للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه.
أيها الأطائب، امتد نطاق الثورة التي فجرها مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله إلى كبرى المدن الإيرانية مثل شيراز في محافظة فارس، ومشهد في محافظة خراسان الرضوية، وتبريز في محافظة أذربيجان الشرقية، وكان شعارهم إسقاط نظام الشاه وإطلاق سراح الإمام الخميني رحمة الله عليه. فسقط العديد من أبناء الشعب برصاص قوات النظام الشاهنشاهي، وألقي القبض على الكثير منهم، وزج بهم جلاوزة النظام في غياهب السجون.
والملفت أن صدى ثورة الخامس عشر من خرداد تجاوز الحدود الإيرانية ليصل إلى خارج إيران، حيث أصدر علماء الدين في الحوزة العلمية في النجف الأشرف وكربلاء والكاظمية المقدستين بيانات تأييد للثورة الشعبية العارمة في إيران، مطالبين بإطلاق سراح الإمام الخميني رحمه الله فورا. كما أرسلت الحوزات والعلماء برقيات إلى زعماء الدول الإسلامية والمنظمات الدولية، طالبت فيها بإدانة الجرائم التي ارتكبها النظام الشاهنشاهي البائد ضد الشعب الإيراني، وممارسة الضغوط من أجل إطلاق سراح الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وهو ما اضطر نظام الشاه إلى أن يرضخ أمام تلك البيانات العلمائية والضغوط الشعبية، فقام بإطلاق سراح الإمام الخميني رضوان الله عليه في السابع من نيسان أبريل عام 1964 بعد أكثر من 10 أشهر من الاعتقال، محاولة من النظام للحد من الغضب الشعبي الذي كان مستعرا ذلك الوقت.
أيها الأكارم، لقد وصف الإمام الخميني رحمه الله ثورة الخامس عشر من خرداد في أكثر من مناسبة في كلامه وتصريحاته بأنها مصنع الملاحم ويوم إحياء القيم الإنسانية على مر التاريخ، وقال في مناسبة أخرى:
إن الشعب العظيم بانتفاضته هذا قد عبد طريق الثورة أمام الأجيال الآتية، وصير ما كان محالا ممكن الوقوع.
ورغم المضايقات التي واجهها الإمام الخميني وأنصاره ورغم نفيه، إلا أنه وبفضل شبكة متواصلة من أنصاره الناشطين كان متابعا لكل ما يجري في إيران والدول الإسلامية، فكانت خطابات الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه تصل أولا بأول إلى الشعب، حتى أثمرت الجهود بعد 15 عاما لتنتصر الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني رحمه الله. وهكذا كانت انتفاضة الخامس عشر من شهر خرداد البذرة والانطلاقة الأولى للثورة الإسلامية في إيران.
إلى اللقاء والسلام عليكم.
شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا، علم الحسين، علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين.
إذا الليل أرخى علي السدولا دعوني أناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علي السدولا نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به يا إلهي القبول
دعونا نناجي مولا جليلا
جليلا
الليل أرخى علينا السدولا
السدولا
دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا
لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لن يزول لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لن يزول وأنت الإله الذي لم يزل حميدا كريما عظيما جليلا
دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا
تميت الأنام وتحيي العظام وتنشي الخلائق جيلا فجيلا تميت الأنام وتحيي العظام وتنشي الخلائق جيلا فجيلا عظيم الجلال كريم الفعال جزيل النوال تنيل السؤول
دعونا مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا
دعونا نناجي
مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا
حبيب القلوب غفور الذنوب تواري العيوب تقيل الجهول حبيب القلوب غفور الذنوب تواري العيوب تقيل الجهول وتعطي الجزيل وتولي الجميل وتأخذ من ذا وذا وذاك القليل
دعونا نناجي مولا جليلا
مولا جليلا
أرخى علينا السدولا
السدولا
دعونا نناجي مولا جليلا
مولا خزائن جودك لا تنقضي تعم الجواد بها والبخيل خزائن جودك لا تنقضي تعم الجواد بها والبخيل دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا
دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحايانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها إليكم في لقاء آخر يتجدد معكم عبر برنامج أدب المقاومة، حيث الكلمة المقاتلة والقوافي الساخطة، وحيث الثورة والاحتجاج على كل ما يسلب الإنسان إنسانيته وينتزع منه حريته التي وهبها الله تعالى له. فندعوكم للمتابعة أيها الأكارم.
قاومة قاومة قاومة، شعارنا ونهجنا المقاومة، شعارنا النضال في دحر الاحتلال، وليس في حسابنا المساومة. مقاومة مقاومة.
مستمعي الكرام، تركزت أغلب أشعار الشاعر العراقي المعاصر مظفر النواب على القضايا الثورية وروض الظلم وقهر الحكام والأنظمة الدكتاتورية وتأييده لحركة التحرر والمقاومة، حتى بات معروفا ومتابعا من قبل أغلب الشعوب العربية. مظفر النواب، الشعر المعارض للظلم من المهدي إلى اللحد، أينما حل الظلم والظالمون هرب من زنزانة سجنه ناشدا الحرية. فما هي أهم المحطات في مسيرة الشاعر النواب وحياته؟
ولد مظفر عبد المجيد النواب في عام 1934 في العاصمة العراقية بغداد لعائلة شيعية كانت تقدر الفن والشعر والموسيقى، وينتمي نسبها إلى الإمام موسى الكاظم عليه السلام. أما أحد أجداده فقد أدى ترحاله لأن يصبح أحد حكام الولايات في الهند، لكن الجد قاوم الإنجليز بعد احتلالهم الهند، فقاموا بنفي أفراد عائلته إلى خارج البلد، فاختاروا العودة إلى العراق. أظهر النواب موهبة في نظم الشعر منذ سن مبكرة، وأكمل دراسته الجامعية في جامعة بغداد حتى صار مدرسا، لكنه طرد من هذه الوظيفة في العام 1955 لأسباب سياسية، وظل عاطلا عن العمل بعدها لمدة 3 سنوات، في حين كانت أسرته تعاني من أوضاع صعبة وضائقة مالية.
نعم أعزائي الكرام، بعد ثورة عام 1958 التي أطاحت بالنظام الملكي، تم تعيينه مفتشا في وزارة التربية والتعليم، وفي العام 1963 اضطر لمغادرة بلده إلى إيران بعد اشتداد المنافسة بين القوميين والشيوعيين الذين تعرضوا للملاحقة والمراقبة الصارمة من قبل النظام الحاكم. وفي إيران تم اعتقاله وتعذيبه من قبل المباحث الإيرانية السافاك في زمن الشاه أثناء محاولته السفر إلى روسيا قبل قيامهم بإعادته قسرا إلى حكومة بلاده.
وبسبب إحدى قصائده أصدرت محكمة عراقية بحقه حكما بالإعدام، خفف فيما بعد إلى السجن المؤبد في سجن قريب من الحدود السعودية العراقية، ومن ثم نقل إلى سجن الحلة جنوب بغداد، لكنه استطاع الهروب من السجن الأخير عبر حفر نفق والذهاب إلى منطقة الأهوار، حيث انضم هناك إلى فصيل معارض سعى إلى قلب نظام الحكم، وفي العام 1969 صدر بيان العفو عن المعارضين، فرجع إلى سلك التعليم مرة ثانية، فشغل منصب مدرس في إحدى المدارس.
مستمعين الأفاضل، اشتهر مظفر النواب بقصائده الثورية القوية واللاذعة ضد الحكام الذين كان يصفهم بالطغاة، كما لقب بشاعر القصيدة المهربة والشاعر الثوري، بحيث كانت تقرأ قصائده من خلال ما يكتبه بخط يده فقط، فلم تكن قصائده منشورة في تلك المرحلة. هذا الأمر أدى به لأن يعيش في المنفى طوال أيام حياته، فتنقل في العديد من البلدان من سوريا ومصر ولبنان ومدن أوروبية وإريتريا التي أقام فيها مع المتمردين هناك.
كانت لديه علاقة مميزة مع فلسطين ومع المقاومة وقادتها، وله معلقة هوامش أعلى دفتر النكسة المعروفة باسمها الشعبي: القدس عروس عروبتكم. وأما عن مقاومة لبنان وحزب الله تحديدا، فقد قال في إحدى مقابلاته عند سؤاله عن الحركات الدينية السياسية والتي وصفها بأنها مهمة بقوله:
خذ لبنان مثلا، الجزء النابض من المقاومة ضد الصهيونية وهو حزب الله. طبعا هناك المقاومة الوطنية، لكن حزب الله هو رأس الرمح فيها. لقد دوخ إسرائيل بقتاله وهو يقدم ضحايا بشرية هائلة. ليست هذه الحركات مهمة من هذه الزاوية فقط. الحياة دائما بحاجة إلى توازن بين ما هو مادي وبين ما هو روحي.
تعرض النواب لمحاولة اغتيال في اليونان في العام 1981. في العام 1996 تم نشر أول نسخة كاملة من أعماله باللغة العربية في لندن عن دار قنبر، وفي العام 2011 عاد إلى بلده بعد سنوات طويلة. لكن قبل عودته إلى العراق كان عديم الجنسية بشكل أساسي، حيث كان قادرا على السفر بوثائق السفر الليبية فقط. توفي قبل فترة قصيرة في 20 آيار من العام 2022 في مستشفى جامعة الشارقة في دولة الإمارات، ودفن في مدينة النجف الأشرف.
وهكذا عاش الشاعر القصيدة المهربة حياته ما بين الضياع والغربة، وفي حين أن حياته وكلماته كانت ضربات موجعة لأصحاب المناصب، فقد كان وداعه موجعا لقاعدة جماهيرية كبيرة ومحبة له وتدعمه وتتغنى بمقولاته الحرة الأبية.
حول السمة المميزة لقصائد الشاعر مظفر النواب، والتي تتمثل أولا وأخيرا في رفض الأنظمة الاستبدادية القمعية وعدم الرضوخ لها مهما كان الثمن، ندعوكم للتفضل بالاستماع إلى الحوار التالي مع ضيف البرنامج لهذا الأسبوع.
أطيب التحايا والمنى لضيفنا الكريم الدكتور رحمن غرقان، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق، ولمستمعينا الأكارم. دكتور، عند مطالعتنا لقصائد الشاعر العراقي المعاصر المقاوم مظفر النواب، نلاحظ السمة المميزة لقصائده هي رفض الأنظمة الاستبدادية القمعية وعدم الرضوخ لها وتعريضها لوابل من القصف الشعري المقاوم العنيف. حضرتكم كيف ترون هذه السمة في أشعار النواب، وكيف استطاع توظيفها في قصائد دواوينه المقاومة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث عن شعر مظفر النواب لا تحيط به كلمة موجزة ولا تفيه حقه جلسة أدبية أو نقدية محددة، لأنه عالم شعري واسع. لكن لنرصد العنصر اللافت في شعر مظفر النواب، وهو الرفض في شعر مظفر النواب صفة لازمة مهيمنة على شعره المكتوب باللغة العربية وعلى المكتوب باللهجة الشعبية. والآخر في شعر مظفر النواب يتوزع على اتجاهين، هناك الآخر السياسي وهو غالبا ما يكون مرفوضا عند مظفر النواب، لأنه غالبا ما يرد آخر سياسي مستبد، وهناك الآخر المواطن الذي غالبا ما ينظر إليه مظفر النواب على أنه ضحية لذلك السياسي المستبد. وهنا ما الذي يميز شعره المكتوب باللهجة المحكية الشعبية عن شعره المكتوب باللغة العربية الفصيحة من جهة الرفض؟ يعني هو يرفض الاستبداد والظلم ويثور عليه شاعرا شعبيا، ويرفض الظلم والاستبداد ويثور عليهما شاعرا عربيا فصيحا، لكن هنا له ميزات وهنا له ميزات. لعل الميزة الأولى اللافتة أنه في شعره الشعبي يمتاز بهذه اللغة المجازية العالية وبهذا الترميز الفني اللطيف وبالخيال العالي، ومرد هذا أنه واثق من أن المتلقي يفهم عليه ما يقول، رسالته تصل للمتلقين، لأن المتلقي يتحدث اللهجة الشعبية ويتنفسها ويعيشها، فكلما بالغت في المجاز بهذه اللهجة الشعبية فهم عليك المتلقي ما تريد. في حين في الشعر العربي الفصيح لا، هو يذهب إلى السهل الممتنع، يذهب إلى الصور التي ترسم المعنى بظاهر اللفظ كثيرا، وطاباته واضحة في هذا الاتجاه. قصيدته هذه المشهورة أنبيك عليا، لو جئت اليوم لأنكرك الداعون إليك وأسموك شيوعية إلى آخره. هنا يرسم المثال الأنموذج ويدعو الآخرين إلى الاقتداء به وإن تحملت بعدا أيديولوجيا معينا. في قصيدته هذه اللامية المشهورة الأمر نفسه، تعلل فالهوى علل وصادف أنه ثمل، وما خلل بها الدنيا ولكن كلها خلل، قضيتنا إذا صعدوا قضيتنا إذا نزلوا. تستمر القصيدة بحيث هو يعبر عن هذا التعلق الثوري بالقضية العامة، بالمصلحة الأمة، بالثورة على الاستبداد، برفض هيمنة الإمبريالية، هذه التي هي ليست شعارات، هي وقائع في الحياة. يعني هو حين يدعو إلى رفض الهيمنة الأمريكية، إلى الثورة على هذا الاستبداد، هو لا يقول شعارا سياسيا، لا، هو يقول حقيقة ماثلة نراها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى اليوم، فهو لا يقول شعارات، يرصد حقائق. أعود إلى شعره المحكي باللهجة الشعبية، يتدفق عاطفة، ولذلك التفت إليه المغنون والملحنون كثيرا. ومن القصائد المغنات التي تنتمي إلى شعر مظفر النواب الرافض للظلم والاستبداد قصائد كثيرة يعني في هذا الاتجاه.
وافر الشكر والامتنان وتمنياتي بالتوفيق والسداد لضيفي الكريم الدكتور رحمن غرقان، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
نجدد التحية لحضراتكم أيها الأفاضل، ابقوا معنا لنستكمل معا قراءة القصائد الثورية الساخطة للشاعر مظفر النواب ضمن هذه الحلقة من برنامج أدب المقاومة.
مستمعين الأفاضل، قرأ الشعب العراقي جميع قصائد شاعره مظفر النواب، وهذا ما لم يتحقق لجميع الشعراء في الحركة الشعرية الثورية. ففي فترة السبعينيات تغنى بقصيدة النواب وتريات ليلية، الجميع حتى الأميون كانوا يحفظون منها بعض المقاطع، فقد كانت قصيدته تمثل الحداثة الشعبية في ذلك الوقت، وما زالت تتداول بين الأوساط المثقفة لحد الآن.
لكن شاعر النواب أحب بلده، وكان لديه الوصف الرائع لأرض العراق وشعب العراق، فقد تشربت روحه بأريج تراب العراق الطاهر من خلال قصائده التي يقول في إحداها:
ما أظن أرضا رويت بالدم والشمس كأرض بلادي، وما أظن حزنا كحزن الناس فيها، ولكنها بلادي. لا أبكي من القلب ولا أضحك من القلب ولا أموت من القلب إلا فيها.
مستمعينا الأفاضل، تتسم قصائد النواب بالإبداع، فكانت بضمير الجماعة لكل القصائد الوطنية والتي تتعامل مع عذابات الشعب. أما القصائد العاطفية فالشاعر يكتب بضمير المفرد المتكلم، فكان يستولد الأفعال من مسمياتها وأسمائها. وبسبب تربيته البيئية على شاطئ دجلة ونضاله في أهوار الجنوب، فقد اتخذ في قصائده مفردات القصب، الهور، الشريعة، الطين، السقي، السنابل، الجاع أي الأرض، الشمس. فهو يجسد الأرض بانتهاكها من قبل الجيوش كوحوش كاسرة، فقد تحطمت عذابات الثوار في مشاريعهم الثورية لتحرير الشعوب من القهر والاستبداد والغدر والاحتقار. فقد نجح أقزام الرجال وأدعياء السياسيين ومكرهم المدمر في السيطرة على الدولة والبلد.
وبالعكس من ذلك أعزائي المستمعين، انكسرت أحلام الثوار على صخرة السياسة، وخاصة في بلاد الرافدين، فقد أصبحت حياة السياسي في الوقت الحاضر عبارة عن البذاءة والسرقة والسلوك المنحرف والاعتداء على الحريات العامة وحرية الصحافة والتظاهرات، واتصفوا بالتزوير، فقد حطموا مستقبل بلادنا ومستقبل أطفالنا ونهبوا ثرواتنا، بينما خلق الإنسان للوجود، للعمل وتحسين الواقع والذات والتحرر من العبودية. وعندما يسرق السياسي صوتك فهو يسرق وجودك الإنساني، ولذلك لا يخشى رجل السياسة إلا الشاعر الثائر الذي ينظف التاريخ من أوساخه.
وهكذا مستمعينا الأفاضل، كان شاعرنا مظفر النواب المعارض في زمن كانت السياسة فيها لمن يحكم فقط، الرافض للظلم أيام كانت الناس راكسة فيه الصوت الهادر الحالم وسط قصب الأهوار وهو مطارد ليقتلوه، وطنا لا يباع ولا يشترى في مزادات السياسة الرخيصة، لا دولة يحكمها متعصب جاهل ويديرها حاقد قاتل. مظفر النواب الشاعر الذي تولته أنظمة الحكم مطاردة ومتابعة أمنية ومنعا لقصائده، وهو الواضع روحه أمامه أن تطير في أي لحظة لبارئها أو يقفل عليها بالقضبان، كما عبر عن ذلك بقوله:
سبحانك كل الأشياء رضيت سوى الذل، وأن يوضع قلبي في قفص في بيت السلطان، وقنعت أن يكون نصيبي من الدنيا كنصيب الطير، ولكن سبحانك حتى الطير لها أوطان، وأنا لازلت أطير، فهذا الوطن الممتد من البحر إلى البحر سجون متلاصقة، سجان يمسك سجان.
نعم، إنها كلمات ليست كالكلمات العادية المألوفة، ثورة شعرية رادعة وسط أنظمة ظالمة رادعة، ثورة شعر تحارب سلطة القتل والسجن والسلاح، بصيص أمل من الشعر الجميل يبعث النور في الليل الحالك الطويل، أن يا نار اتقدي واشتعلي، هو ذا مظفر النواب وشعره، وهو وما حوله وشعره ثورة متقدة النيران لم تطفئها سنون الحرمان والخسران والخذلان، فعذب الكلام صادقه لا يلفه قبر النسيان، يبقى في كل زمان ومكان شاهدا على تاريخ مضى، وبقدر العطاء ووفق التصرف سيصنع الجيل المستقبل. لقد كرس مظفر النواب حياته لتجربته الشعرية وتعميقها والتصدي للأحداث السياسية التي تلامس وجدانه الذاتي وضميره الوطني.
مستمعينا الأفاضل، حديثنا حول الشاعر العراقي المعاصر، شاعر القصائد المهربة مظفر النواب، سنستكمله في الحلقة المقبلة من برنامج أدب المقاومة. نشكر لكم طيب متابعتكم وإلى الملتقى.
شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمبة التي حضنت بسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء،
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله في الأولى والآخرة، فقد نامت عيون الخلائق وما غفل، ونحمده تبارك وتعالى ونستعينه على كل أمر جلل، والصلاة والسلام على خير الأنام وسيد الرسل محمد بن عبد الله، والتحيات الوافرات على خلفائه وأوصيائه من ارتضاهم الله لدينه أهل بيت النبي عليهم السلام. مستمعين الأفاضل، مفتاح البدء 4 حروف متجليات من اسمه، إنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأجمل وأنبل الترحيب بحضراتكم وأنتم معنا في ظل تجوال شعري حسيني مع رائق الشعر الموجوع في حضرة الأدب للشاعر خليل الحاج فيصل من العراق. وفي البداية التعريف بصاحب الأبيات. أيها الأطائب، ولد الشاعر خليل عكار رسن الغريباوي المعروف في الأوساط الأدبية باسمه الأدبي خليل الحاج فيصل، في مدينة قلعة سكر شمال محافظة ذي قار العراقية، وذلك عام 1975. درس الهندسة الميكانيكية في الموصل واتجه إلى الشعر عبر مرافقته كبار الشعراء هناك، وشارك في كثير من المهرجانات المحلية والدولية كمهرجان المتنبي وأبي تمام والجوهري والمربد ومسابقة أمير الشعراء ومسابقة أمير البيان في الجمهورية الإسلامية، وكان بين الشعراء المتأهلين لنهائيات مسابقة كتارة لشاعر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. حصد العديد من الجوائز المهمة في مجال كتابة الشعر، ومنها مسابقة الجود العالمية في العراق، مسابقة شعر الحسين في مملكة البحرين، والمركز الأول في مسابقة الحدث الثقافي في الأردن، والمركز الأول في مسابقة شعر المقاومة، والمركز الأول في مسابقة شعر الطف لمؤسسة الولاية الثقافية، ومسابقة سيد الأوصياء في مسجد الكوفة. أسس منتدى أدباء قلعة سكر في محافظة ذي قار العراقية، فيما شارك في العديد من المهرجانات داخل وخارج العراق، وله ديوان بعنوان ما لا يشبه الماء.
تجاعيد على وجه الصليب. للشمعة التي وهبت نورها لله وأبت أن تسترده، لأمي وهب النصرني، على أي مد تعبرين لجزره، ومن أي باب تدخلين لصبره، وهل تكتب الأحزان إلا على لظى ينوء به من غاص في بحر وزره؟ أيا أم، نام الليل نامت نجومه، وها أنت ذا تأبين ذلة فجره، تباع المنايا والقلوب سواتر، على أي قلب تتكين لستره، ومن أي عمر تغرفين ولم يعد بعمرك ماء تسكبين لجمره؟ كأن سماء الله ألقت حجابها، ومريم تسعى بابنها نحو عسره، فلا نخلة في الأرض تعرف سرها، وفي جوفها من لا يبوح بسره. أيا أم، هذه الطف مدت صليبها، وكم من مسيح صال من غير نحره، وجاءت بشوك الأرض من كل حفرة لتسلب ورد الله نكهة عطره.
مستمعينا الأكارم، الغرابة في نهضة الإمام الحسين عليه السلام هي أن القلوب اتجهت إليه وإلى نهضته وإلى مظلوميته من كافة التوجهات الدينية والفكرية، وليس الكتاب والشعراء فحسب. عشق الإمام الحسين عليه السلام وثورته ومنهجيته وتضحيته، إنما الذين شاركوا في التضحية أيضا من النصارى وغيرهم هو اللافت في لوحة الغرابة هذه. هذه الفرادة يتحدث عنها الشاعر خليل الحاج فيصل من العراق عندما يصوغ قصيدته مخاطبا أم وهب النصراني الذي ضحى بنفسه وهو ما زال عريسا لتوه في واقعة كربلاء. ثم يضيف الشاعر:
فجئت بمن معناه حلو لحلوه، ولكنه مر المعاني لمره، بمن قد أضاع الموت لهفة عرسه، وتبكي مساءات الزفاف لبدره، بسيف على الأعناق يترك إثره. عجيب عجيب عجيب، كمن يمشي بأنفاس خضره. ففسر يعقوب الحقيقة حلمه، وما ضاع حق في غيابة بئره. وحيدا أتى من آخر العرس زاهدا، ليطوي مسافات الهوان بكبره، وغازله منها صليل معتقا، فأدمن كالأبطال لذة سكره. فلا تحسبي عمرا تناثر خطوه بكل هبوب من تراتيل فخره، ولا تحسبي دنياك مزدان طبعها إذا راودت عينيه يا أم تغره. فألقيته في اليم، فألقيته في اليم، والموت ناظر، وموج الدمى يسعى لميناء عمره، وعز على عينيك إذ أخضل الجنى بأن تسترد النحر من بعد بذره.
إخوتنا أخواتنا الأعزاء والعزيزات، قرأنا لحضراتكم قصيدة تجاعيد على وجه الصليب للشاعر العراقي خليل الحاج فيصل. شكرا لكرم المتابعة، ودمتم بود.
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل، سيرة طهر، في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟ أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة